بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أصحاب الفضيلة، المشايخ وطلاب العلم، أنتم على موعد هذه الليلة مع محاضرة هامة في المضمون، ومن عالم متخصص في هذا المجال، نسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد في هذه المحاضرة.
آمين.
أما المحاضرة فعنوانها جمع الكلمة ولزوم الجماعة، وأما المحاضر فهو العالم الجليل معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس اتحاد جامعات العالم الإسلامي، وزير الشؤون الإسلامية سابقا، وعضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء بالرياض. لا نطيل عليكم، فالكل مشتاق لسماع ما سيشنف به شيخنا آذاننا إن شاء الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يسعدني ويشرفني ويسرني ويثلج صدري ويبعث في نفسي مزيدا من الفأل والعطاء الذي يخدم ديننا وعقيدتنا ووطننا وطن القرآن والسنة والتوحيد، وبلاد الحرمين وقبلة المسلمين، أن أجلس في هذا المكان المبارك، جامع الإمام ترك بن عبد الله، وفي حضرة سماحة والدنا وشيخنا الإمام العلامة سماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية وأدام عليه توفيقه وأطال عمره على الطاعة والإيمان، في هذا اليوم الخميس غرة شهر ذي القعدة من عام 1437 للهجرة، نجتمع ونلتقي على الخير والتعاون على البر والتقوى وطرح موضوع مهم وحساس ودقيق يحتاجه الصغير والكبير، الذكر والأنثى، القريب والبعيد، ليعرف ما له وما عليه، وكيف يتعامل مع الشبهات والشهوات والآراء والانحرافات والجماعات والتنظيمات والتحزبات والاتجاهات التي تواردت وتوافدت وتكاثرت وتناثرت في زمن للفتن فيه صولة، ولأربابها ودعاتها جولة، ألا وهو جمع الكلمة ولزوم الجماعة. وإن حديثي عن هذا الموضوع وإن حديثي عن هذا الموضوع سنتطرق إليه من خلال النقاط الآتية: النقطة الأولى تمهيد ومدخل إلى هذه المحاضرة المهمة، النقطة الثانية أهمية الجماعة والاجتماع وجمع الكلمة، النقطة الثالثة لزوم جماعة المسلمين، أهميته ووجوبه ومستلزماته. فأقول مستعينا بالله متكلا عليه طالبا منه العون والتوفيق والسداد في المقال والفعال. أما النقطة الأولى ألا وهي التمهيد والمدخل لموضوعنا الذي هو جمع الكلمة ولزوم الجماعة، إن الله عز وجل بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، بعثه والعالم أجمع والعرب على وجه الخصوص يعيشون حالة من الفوضى، يعيشون حالة من الفوضى والاختلاف والخلاف والشرك والبدع والجهل والتناحر والتباغض والتدابر والعصبية القبلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل إن القوي في ذلك الزمن يأكل الضعيف والغني يستعبد الفقير ويمتلكه ويوجهه حيثما يريد، بل وأبعد من ذلك كان بعض المجتمع يعد سقطا من المتاع لا قيمة له ولا منزلة ولا أهمية، ألا وهو المرأة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه بهذا الدين العظيم الذي أنزله عليه في القرآن والسنة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. يقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ويقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاهيم بأقواله وأفعاله وتقريراته وكل أحواله وتحولاته، حتى إنه أدب بعض صحابته الذين خالفوا ذلك وابتعدوا عنه، كما ثبت في الحديث الصحيح أن أبا ذر عير رجلا بأمه فقال له: يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم موجها ومربيا ومبينا للخطأ الذي وقع فيه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اعتز العرب بوجه خاص والمسلمون بوجه عام، وصارت لهم مكانة ومنزلة عالية وهيبة لم تكن لهم قبل ذلك، بل إنه قادهم إلى أنهم يقومون بالحق وبه يعدلون. وبالتالي كانت الجماعة والإمامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته وخلفائه الراشدين قويتان عزيزتان مهابتا الجانب، لا يمكن لأحد أن يتعرض لهما أو أن ينالهما بسوء أو يتنقص قدرهما أو يأتيهما بأي أمر يمكن أن يؤثر على ما حصل عليه من قوة ومتانة، إلا أن القضاء الله الكوني والشرعي ثابت ولا بد أن يقع، فبمرور الزمن وتغير الأحوال ظهرت بعض البدع التي كان لها أثرا واضحا في التأثير على جماعة المسلمين وأئمتهم، وكان الشرارة الأولى والمنطلق لذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد قافلا من غزوة حنين وجعل يقسم الغنائم وأعطى صناديد نجد أكثر من غيرهم تأليفا لقلوبهم، قام رجل يدعى عبد الله بن أبي ذي الخويصرة التميمي فقال: يا محمد اعدل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال: من يعدل؟ إذا لم أكن أنا أعدل أتأمنونني على وحي الله ولا تأمنوني على هذه الدنيا؟ فقام رجل يذكر أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل إنه خالد بن الوليد رضي الله عنهما جميعا وأرضاهما، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الرجل أو هذا المنافق. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وانظروا إلى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتعظوا وتعتبروا وتتبينوا وتتبصروا وتدركوا الحقائق والمفاهيم والمقاصد. قال: يخرج من ضئضئي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وفي رواية أخرى: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي الحديث الصحيح الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على قتلهم لمن قتلهم أن يدخل الجنة، ووصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق والخليقة، ووصف من قتلوه بأنه خير الخلق والخليقة، بل وأبعد من ذلك كما في حديث أبي أمامة صدي ابن عجلان أنه وصفهم بأنهم كلاب النار مرة أو مرتين أو ثلاثا، كما ثبت في ذلك الحديث المخرج عند الإمام أحمد في مسنده وأبي داود وابن ماجة والهيثمي في الزوائد عن أبي العالية رحمهم الله جميعا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئي هذا، قال ابن كثير: ليس المقصود من نسبه وأصله، بل من شكله ومن سار على فكره ومنهجه وعقيدته. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أن هؤلاء القوم الذين ابتدعوا بدعة الخروج على ولي الأمر وجماعة المسلمين يخرجون في كل وقت، وكلما خرج منهم قرن قطع إلى قيام الساعة. ولذلك نرى اليوم وجودهم وتجمعاتهم وآثارهم ظاهرة في كثير من المجتمعات، يلبسون ويدلسون ويحسنون القبيح ويقبحون الحسن ويرفعون عقائرهم ليدسوا السم في العسل وليعملوا أعمالا يقصدون منها الضرب في أسس جماعة المسلمين والنيل من تماسكها ووحدتها في أي مكان أو أي زمان وجدوا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح المخرج عند البخاري لما نزل قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عباد عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. قال الإمام الطحاوي: إن الله عز وجل بين أنه سيلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الأمر، وأنه فيهم جاهلية، أي من يعملونه ويقومون به ويدعون إليه. وفي هذا الزمن تكاثرت الآراء وانتشرت الأهواء والأضاليل والأباطيل والتزييفات والانتحال والإبطال بصورة لم يعهد لها التاريخ نظيرا. ولذلك فإن هذه الجماعات والأحزاب والتنظيمات وجهت إلى عقول بعض الشباب والشابات والناشئة، وركزت على أمور وقضايا لا حقيقة لها، بل تستخدم من أجل تفعيلها ووجودها بين أبناء المجتمع هذا أو ذاك، إثارة العواطف العواصف وتحريك الغير الفائرة، والعمل على أن المراد منها الإصلاح والصلاح. ونحن نقول: أين هم من ذلك؟ بعدوا عنه كما بعدت الثرى عن الثريا، كما بعدت الثرى عن الثريا. ومع الأسف أن بعض الشباب والشابات يقعون ضحية وفريسة لدعاة هذه الجماعات والأحزاب، وبطريق غريب ملتبس مشتبه تستخدم من أجله ولتحقيقه وسائل وأدوات وأساليب ومناهج وطرق متنوعة ومتعددة. والأعجب والأغرب من ذلك أنها تبلغ في الأثر والنيل من عقول هؤلاء الفتية ونفوسهم مبلغا لا يعلم الإنسان كيف وصلوا إليه، حتى أن هذه الجماعات بحقدها وكراهيتها وبغضها وحسدها لكل خير وفضل أصبحت طوقا ناريا يحكم أعناق من ينتمي إليها، وزلازل وبراكين تؤجج نفوسهم وتؤثر على كل أحوالهم، حتى أنهم يفجرون بأنفسهم فيروحون ضحية لأهداف ودعوات مشبوهة، بل إنهم يعقدون الولاء والبراء لهذه التوجهات والأنظمة. وإذا تأملت أخي المسلم وتدبرت أن وتدبرت في هذا الأمر رأيت أنه يحاك وينظم ويخطط له بطرق عجيبة خفية وظاهرة، حتى أن أبناء المسلمين أصبحوا هم الذين يخططون وينفذون، فهم الحطب والجامع للحطب والموقد في الحطب. هل يمكن أن يكون ذلك أيها الإخوة؟ إنما هي الانحرافات العقدية والشبهات التي لبس بها على عقول وأفكار الناشئة، ولا يمكن أن ينقيها ويصفيها ويجعلها تسير على ما جاء في الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة إلا العلماء المحققين الربانيين الذين يعملون لتحقيق أمرين لا بد من وجودهما على أرض الواقع لنواجه هذا المد الخطير الذي إذا لم نقم بواجبنا تجاه صده ورده ودحره من أي اتجاه فإنه كما وقع لأناس بعيدين فلا قدر الله يقع لنا. وهذان الأمران هما: الأمر الأول التصفية، أي تصفية العقائد والأفكار والمناهج من كل ما داخلها وأثر عليها من قريب وبعيد، لتكون على وفق ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعمل به علماء الأمة منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا. الأمر الثاني التربية، أي تربية الأبناء والبنات والطلاب والطالبات، بل وأبناء المجتمع على مختلف سني عمرهم على ما جاءت به هذه الشريعة من الأصول والقواعد والثوابت والمبادئ التي لا نجاة ولا سعادة ولا فلاح إلا بالأخذ بها والسير على ما جاءت به. النقطة الثانية وهي أهمية الجماعة والاجتماع، لكن نود أن نسأل لنربط القادم بالماضي. متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبأي أمر بعث، حتى نعلم أن الإخوة يستفيدون ويتفاعلون، وللذي يجيب جائزة نعطيه إياها بعد الدرس إن شاء الله أو المحاضرة. تفضل أخ إبراهيم. نعم.
والقوي يكون على الضعيف
نعم،
والقوي
يستعمل
على الفقير
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أرسل الله عز وجل إلى التوحيد لبيان التوحيد وجمع الكلمة، وصدق هذا في صحابته.
أحسنت.
أدب الصحابة يخالف ذلك من حديث أبي هريرة كما قال لرجل إنك
امرؤ قال إنك يا ابن السوداء، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له فقال إنك امرؤ. أحسنت يا أخ إبراهيم. طيب السؤال الثاني، ذكرنا أن ما يقع فيما يتعلق بوجود هذه الجماعات والتنظيمات والأحزاب هو قضاء الله القدري الشرعي، من يذكر الدليل على ذلك فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. لا لا، هذا دليل على بدعة الخوارج. نعم تفضل، عليه قميص أحمر. تفضل. نعم لا لا، تفضل الأخ، خل نشوفك. وهو لا، نحن ذكرنا حديث يتعلق بالموضوع الذي تحدثنا عنه، لا تخرجون إلى حديث الافتراق. حديث الافتراق سيأتي كدليل على وجوب لزوم الجماعة. ذكرنا حديث صحيح أخرجه البخاري وهو تفسير لآية. نعم لما نزل
آية يقول الرسول
قول الله عز وجل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال طيب قال أعوذ بوجهك،
عند الأول قال
بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان. طيب ماذا قال الإمام الطحاوي في هذا؟ هذا الآن هو يبين مقصود الحديث، وأن هذا الذي قضاه الله وقدره لا ليس هو الذي يريده من عباده المؤمنين. من يذكر قول الطحاوي؟ تفضل. فيه أحسنت الأخ إبراهيم، سجلون اسمه أخ يصل، والأخ شكير، والأخ عبد الله. طيب أحسنتم، هنا فيه نوع من التواصل والاهتمام ويدل على أن فيه استيعاب أيضا، وهذا مهم وهذا مهم، وهو المقصود من وجودنا وجود سماحة والدنا حفظه الله. النقطة الثانية، أهمية الجماعة وجمع الكلمة. الجماعة نوعان، النوع الأول هي الجماعة الصغرى وهي جماعة الصلاة أو التي تنعقد بها صلاة الجماعة، وهذه الجماعة تتكون من إمام ومأمومين مأمورين باتباع الإمام وعدم مخالفته. يدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، مما يدل على التصاق المأمومين بالإمام وأهمية هذا الإمام، ولذلك فإنه تجب متابعته وتحرم مسابقته أو مخالفته وتكره موافقته وتكره موافقته. وهذه الجماعة بهذه الصفة وهذا المفهوم هي توجيه ودليل وبيان إلى النوع الثاني من أنواع الجماعة. النوع الثاني من أنواع الجماعة هي الجماعة الكبرى، هي الجماعة الكبرى، وهي التي ينتظم فيها أفراد الأمة الإسلامية جميعا إذا كانت مجتمعة، أو أفراد البلد الواحد فيما سوى ذلك تحت ولي أمر أو أمير يسمع له ويطاع. وهذه الجماعة يجب علينا جميعا أن نحافظ عليها وأن نحفظها وأن نقوم بحقوقها وألا نؤثر على قوتها أو كيانها أو أي أمر مما يجعلها تكون سهلة المنال من الأعداء، سهلة المنال من الأعداء. ولذلك فقد عرف بعض العلماء الجماعة بأنهم القوم الذين يستمسكون بالكتاب والسنة ويؤثرون كلام الله على غيره من الكلام، ويقدمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام غيره. وقيل إن الجماعة هم الجماعة التي تسمع وتطيع لأمير له السمع والطاعة. وهذه الجماعة بهذا المفهوم يجب لزومها وعدم الخروج عليها بأي حال من الأحوال، وهي ضرورة من ضروريات الإنسان. فإن الإنسان يوصف بالهم والحرث، ولكنه لا يمكن أن يستغني بنفسه عن غيره من أبناء جنسه مهما أعطي من قوة ومكانة ومنزلة ومال وجاه. ولذلك فإن الله عز وجل يقول في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ويقول الآخر الناظم: والناس من بدو، والناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. بل وأبلغ من ذلك قول الله عز وجل في محكم التنزيل: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة رب وليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ومن هنا نرى أن الصغير بحاجة إلى الكبير، والمواطن بحاجة إلى الأمير، والأمير بحاجة إلى المواطن، والكبير بحاجة إلى الصغير، وهكذا. فلا يمكن أن يعتمر الكون وتثبت الخلافة التي وعد بها بني آدم إلا بهذا الطريق. وهذا الطريق يحتاج إلى من يضبطه ويوجهه على ما ينظم شؤون الناس، ألا وهو الحاكم أو ولي الأمر أو الأمير. يقول أفوه الأودي ماذا يقول؟ لا يعيش الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الناس لا بد أن يكون لهم عقيدة يجتمعون عليه، وهذه العقيدة يكون فيها من الأحكام والمبادئ ما تنتظم من خلالها شؤونهم وحياتهم، ويردع فيها الظالم ويؤخذ الحق منه ويعاد إلى صاحبه. ويقرر هذه القاعدة التي لو أردنا أن نفصل فيها لطال بنا المقام ابن خلدون في مقدمته، فيقول: الإنسان محتاج إلى الجماعة لأنه بطبعه ضعيف لا يستطيع تحصيل أمور حياته وتدبير شؤونه إلا إذا وجد من يعينه على ذلك. ولذلك يقول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا، وهذا الضعف يترتب عليه أنه لا بد أن يوجد اجتماع وجماعة للناس تحكم شؤونهم، ويكون لها أثر في إعانتهم على ما يحقق لهم السعادة والطمأنينة والفلاح في كل أحوالهم وتحولاتهم. بل إن ذلك قد كتبه الله عز وجل على عباده بالإرادة الكونية والسياسية والاقتصادية والشرعية. ولو تأملت في حال بعض الحيوان الذين ليسوا بشرا لرأيت أن هذا المبدأ يتحقق فيهم وهو موجود فيهم، كما هو الحال في النحل والطير والنمل، لأنها تعيش جماعات، وهذه الجماعات تختار شخصا منها ذو تميز في جثمانه وأموره الأخرى ليكون لها قائدة، وهي أيضا تعمل على حمايته وتلبية رغباته التي لا تخالف الفطرة ولا ما وجد من أجله. وهذا أوجده الله بقضائه وإرادته الكونية القدرية. فما بالنا إذا كان ذلك مطلوبا من الإنسان؟ ألا يكون قيامه به أولى وأوجب، وخصوصا في زمن أصبحت الخلافات والافتراقات والشقاق والنزاع فيها سائدة؟ ولذلك فإن الجماعة والاجتماع حفاظ على الهوية الإسلامية، ولا يمكن أن يوجد الإسلام بلا جماعة بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن توجد الجماعة إلا بطاعة، ولا يمكن أن تتحقق الطاعة إلا بوجود الإمامة. أخرج الإمام أحمد في مسنده والدارمي في صحيحه عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: لما تطاول الناس في البنيان قال لهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا معشر العريب، الأرض فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة، إنه من سوده قومه بفقه كان خيرا له ولهم، ومن سوده قومه بغير فقه كان هلاكا له ولهم. وهذا أمر يجعلنا ننادي كل صاحب رأي سديد وقول رشيد من العلماء وطلبة العلم والأساتذة والمدرسين والمربين والموجهين والمعلمين والدعاة والقضاة والمفتين، بل والآباء والأمهات في الأسر والمنازل، بل وأرباب المهن والحرف، في كل في مكانه وحسب استطاعته أن يحقق هذا المبدأ في نفسه ويعمل على تربية أبنائه وبناته به، حتى يحفظ نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته، ويكون بهذه الطريقة وهذا الأسلوب صمام أمان من التأثر بهذه الدعوات التي تفد علينا من الشرق ومن الغرب، بل إن بعض دعاتها يتسترون بمنهج خفي فيما بيننا. النقطة الثالثة، وهي المحك والمقصد والمعول والذي سنرسي أطناب العلم بإذن الله تعالى فيها ونبينها بالدليل الأثري والنظري الذي لا يخرج عن قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ألا وهي لزوم جماعة المسلمين، أهميته ولوازمه. ونبدأ بالحديث عن حكم لزوم جماعة المسلمين. حكم لزوم جماعة المسلمين واجب على كل مسلم في أي زمن أو حال أو مكان، ولا يجوز له أن يتعدى هذا الوجوب لأي مبرر أو أمر من الأمور صغيرا كان أو كبيرا. ولذلك فإن الإمام النووي رحمه الله عندما ترجم للأحاديث الواردة في الجامع الصحيح الذي هو صحيح مسلم، وذلك ببيان تلك الأحاديث الصحيحة الدالة بوضوح على هذا الحكم، قال: باب في وجوب لزوم جماعة المسلمين في حال ظهور الفتن وفي كل حال. وأيضا هذا له مفهوم آخر، وهو أنه يحرم الخروج على جماعة المسلمين مهما كانت المبررات والدواعي والدوافع، لأن أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى ترجم للأحاديث الصريحة الواضحة في وجوب لزوم جماعة المسلمين الواردة في صحيح مسلم بأن قال: باب في وجوب لزوم جماعة المسلمين في حال ظهور الفتن وفي كل حال، وحرمة الخروج على الطاعة والجماعة. وأما الأدلة على وجوب لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليها من الكتاب والسنة فهي كثيرة وجليلة ومتنوعة ومتعددة ومتواترة ومحكمة، نأتي منها على ما يمكن أن يسمح به الوقت بإذن الله تعالى. الدليل الأول من الكتاب الكريم هو قول الله عز وجل: واعتصموا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الآية تدل دلالة صريحة وواضحة على أن سبيل المتقين هو الاعتصام بحبل الله عز وجل الذي هو الجماعة، وأن الله سبحانه وتعالى بين منته وفضله على عباده المؤمنين بأن جعلهم إخوة متحابين متآلفين متكاتفين متوحدين بما جاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا اختلفت. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال ابن عطية اختلفت عبارة المفسرين في معنى قول الله عز وجل حبل الله، فقال ابن مسعود رضي الله عنه حبل الله في هذه الآية المقصود به الجماعة. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله ومن هي؟ قال أنس فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الجماعة، وقرأ قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم جميعا بالجماعة فإنها حبل الله الذي أراد، وقال قتادة إن المقصود بحبل الله في هذه الآية هو القرآن الكريم، وهذا مروي عن بعض الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم. وقال الإمام القرطبي بعد أن ساق قول من قال إن المقصود بالجماعة حبل الله وإن المقصود بالجماعة القرآن الكريم، وكلها أقوال مؤتلفة متفقة، لأن القرآن يدعو إلى الجماعة ويأمر بها، والجماعة رحمة والفرقة هلاك وزيغ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المقصود بحبل الله هنا قيل إنه دين الله، وقيل إنه القرآن، وقيل إنه الإسلام، وقيل إنه الجماعة، وقيل غير ذلك. ولذلك فإن السلف الصالح رحمهم الله لا يخرجون عن أمر ونهي القرآن، وكانوا أمة مجتمعة على الخير ولم يخرجوا عما جاء في مبادئ الشريعة، فكانوا أمة عزيزة قوية مهابة الجانب. قال ابن أبي حاتم رحمه الله لقي سماك ابن الوليد الحنفي ابن عباس رضي الله عنهما فقال في المدينة فقال ما تقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويأخذون صدقاتنا أفلا نخرج عليهم؟ فقال يا سماك لا، أعطهم حقهم. وقال أيضا يا سماك الجماعة فإنما هلكت الأمم السابقة باختلافهم، ألم تقرأ قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ الدليل الثاني من الأدلة على وجوب لزوم جماعة المسلمين من القرآن الكريم هي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالله عز وجل يبين لنا في هذه الآية أن التفرق والتحزب والتشرذم والاختلاف هو منهج وطريق المشركين الذين اتخذوا دينهم شيعا، ولذلك حذرنا من أن نسلك طريقهم أو أن ننهج منهجهم، بل إن الواجب علينا أن نسير على ما دعانا إليه القرآن والسنة من لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لأنك إذا تأملت في حال أولئك المشركين والأمم الذين فعلوا هذا الفعل رأيت أن كل حزب وشيعة منهم يفرح بما لديه ويرى أن ما هو عليه حق وأن ما عليه غيره باطل، بل إن بعضهم يلعن بعض ويسبه ويشتمه ويحصل بينهم من التناحر والقتال والفتن ما الله به عليم. الدليل الثالث من القرآن الكريم على وجوب لزوم جماعة المسلمين قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب الذي يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو موجه لأمته، فلا بد أن تأخذ به وتعمل فيه وألا تخرج عنه. والله عز وجل في هذه الآية بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أولئك الذين يتحزبون ويتشيعون، بل هو أبعد ما يكون عنهم، وحذر منهم أيما تحذير فيما أنزله الله عليه من الوحي في الكتاب وفي السنة. الدليل السادس من الأدلة على وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم من القرآن، ما شاء الله عد لنا اثنين دكتور ناصر، الثاني أحسنت شيخ ناصر لك جائزة إن شاء الله، سجل اسمه. الدليل الثاني أو الثالث قالها هو أحسنت، بارك الله فيك، سجل اسمه الأخ. نعم، في دليل رابع عندك، تفضل. هذا ما بعد جيناه، ولكن أيضا أقرأ الآية، هذا شيء طيب أنك تستحضر هذا، تفضل. ومن يشاق أحسنت،
الاسم محمد.
الدليل الرابع من هذه الأدلة هي قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال المفسرون: إقامة الدين المقصود فيها في هذه الآية هي إقامة التوحيد والمعتقد الخالص النقي من الشوائب والبدع والشركيات. وإذا قام الإنسان به وكان بهذه الصفة فإنه عاصم له من الوقوع في إرهاب الفتن ودعاتها ومنقذ له من الوقوع في الشر والفساد والإفساد، سواء أكان ذلك فكريا أو سلوكيا وأخلاقيا. وإنك عندما تتأمل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لترى أن هذه الآية تتحقق على أرض الواقع فيما قام به ودعا إليه ونادى به. وهذا مثال لا بد أن يرسخ في الأذهان وأن يكون على البال دائما وأبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 عاما ينافح ويجاهد ويبين ويدعو إلى كلمة واحدة سواء، هي قول لا إله إلا الله. ولم يطلب من أهل مكة ولا من قومه لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجا ولا واجبا من الواجبات. وآمن به نفر قليل، ولكن لما أذن الله عز وجل لنصره ونشر دعوته وقيامها وعزتها وتمكينها، لما ناداهم إلى لا إله إلا الله أقبلوا عليه ودخلوا في دين الله أفواجا، كما قرر ذلك الإمام الأصولي الفقيه الشافعي في كتابه الرسالة. ولذلك فإن من يريد أن يحقق هذا ويعرف أثره ومداه وعمقه على كل من آمن به فليقرأ قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قول الله عز وجل: الذين آمنوا، أي آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا بأن حققوا التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا بيت الله الحرام، وآمنوا بأن فعلوا الواجبات وتركوا المنهيات وكملوا ذلك بالسنن والمندوبات. قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المقصود بالظلم هنا هو الشرك، أي لم يخلطوا إيمانهم الذي سبق بشرك أو بخرافة أو ببدعة مكفرة، لأن هذه الآية لما نزلت كما ثبت في صحيح مسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شق عليهم ذلك الأمر وعظم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فهدأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطمأنهم وقال: ألم تنظروا أو تروا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود في قوله عز وجل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوه بشرك. فما هي النتيجة وما هي المحصلة وما هو الثواب وما هو الجزاء؟ إنه جزاء عظيم وثمرة لا يمكن أن يتصورها الإنسان، لأنه يتحقق له من خلالها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قول الله، وذلك في قول الله عز وجل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن هنا قال المفسرون هو أمنان، بل إنهما أمنان تامان، ولعلنا نذكرهما بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله،
رسول الله،
حي على الصلاة،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
حي على
فيصل يقول إن الوقت الباقي للمحاضرة 5 أو 6 دقائق، والموضوع الذي نتحدث عنه مهم، ولعله الشيخ عبد العزيز سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز الحمدان يستكمل في محاضرة قادمة لأهميته، فأنا سأقتصر على 5 أو 6 دقائق وأترك الباقي لقاء آخر. نعم إن شاء الله. أما الأمن التام الذي يتحقق لمن ذكرنا صفته من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهو في الدنيا، وذلك بأن يأمن الإنسان على دينه وعقله ونفسه وماله وعرضه، بل حتى على واجباته وتكميلياته وتحسينياته، وهذا ظاهر وواضح وجلي لمن تتبع من كانت حالهم حال هؤلاء من الأمم والمجتمعات منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأعظم مثال وأكبر شاهد على ذلك هو ما تنعم به هذه البلاد السنية السنية السلفية التي كان وضعها قبل أن يأتي إليها موحدها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله لا يخفى على الجميع، فقد كانت شذر مغرى مختلفة متفرقة، العصبية تخوض بينهم خوضا، والقابلية مؤثرة في كل مسيرتهم تأثيرا جليا، والجهل سائد، والظلم رائد، والجوع ساكن، والعطش حاصل. فبفضل من الله ثم بما جاء به الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، ذلك الملك الصالح العادل والإمام الجليل، أبدل الله خوف أهل هذه البلاد أمنا، وجهلهم علما، وظلمتهم نورا، وجوعهم شبعا، وعطشهم ريا، وخلافهم واختلافهم اجتماعا واتفاقا وألفة ومحبة، وعصبيتهم وقبليتهم وحدة شرعية وطنية لا يعرف لها التاريخ المعاصر نظيرا. ولذلك فإننا نتفيأ ظلال عقيدة التوحيد، ونغرف من زلالها، ونشرب من مائها العذب، كما جاءت في نصوص الوحيين الكريمين غضة طرية، وسنظل على ذلك بإذن الله تعالى في ظل قيادتنا وولاة أمرنا وعلمائنا، لكن الدور الأكبر والأكثر أثرا وتفاعلا هو على كل مواطن على مختلف المستويات وتنوع التخصصات أن يكون درعا وردءا وحسنا حصينا وجبلا صلدا في مواجهة كل من يروم ديننا وعقيدتنا ووطننا وولاة أمرنا وعلمائنا وجماعتنا بسوء، مهما كان جنسه ونوعه وأثره وتأثيره. أما الأمن التام، أما النوع الثاني من الأمن التام، فهو ما يتحقق لمن كان مؤمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، ولم يلبس إيمانه بظلم أي شرك من دخول الجنة وزحزحته عن العذاب، وهذا هو مرغوب ومطلوب كل مسلم على وجه هذه البسيطة، ويتمناه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الدليل الخامس من الأدلة على وجوب لزوم جماعة المسلمين من القرآن الكريم هي أن الله عز وجل دائما ما ينادي عباده المؤمنين بصفة الجمع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكذلك قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وغير ذلك من الآيات. ولو لم يكن لذلك مقصود ومفهوم لما ذكر بهذه الصيغة. بعد ذلك ننتقل إلى الأدلة على وجوب لزوم جماعة المسلمين من السنة النبوية المطهرة، وسأذكر دليلا واحدا وأختم به لنكمله في قابل الأيام بإذن الله تعالى. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت يا رسول الله، فبماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت يا رسول الله، فإذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام فماذا أصنع؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث حديث عظيم جليل كريم، فيه من الفوائد المهمة والأحكام الجمة ما لو وعيناها وأدركناها وفهمنا مقاصدها، وخصوصا فيما يتعلق بالجماعة والإمامة، لسلمنا من شرور كثيرة ومخاطر متنوعة ومتعددة، ولكان إدراكنا وقناعتنا وإيماننا بذلك أمرا يقف في وجوه الحاقدين والحاسدين. ولذلك اعتبر بعض العلماء أن هذا الحديث من دلائل النبوة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وللحديث بقية إن شاء الله. نعم،
شكر الله لكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبو الخير على هذه المحاضرة الطيبة القيمة. نذكر الإخوة الكرام بندوة الأسبوع القادم إن شاء الله، التي ستكون بعنوان: خطر الإلحاد والبدع في إفساد الدين، لفضيلة الشيخ عواد بن سبتي العنزي وفضيلة الشيخ سعد بن شايل العنزي. هنا بعض الأسئلة يا معالي الشيخ نعرضها عليكم. يقول هذا السائل: كيف نحمي أبناءنا ممن يظهر على الشاشات أو يستغل وسائل التواصل الاجتماعي لتحريض شبابنا؟
الحقيقة أن المتأمل في ما يدار ويحاك وينشر عبر وسائل الإعلام المتنوعة تقليدية كانت أو ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الجديد يرى عجبا ويحتار ويتألم كثيرا، لأن أغلب من يستغلها ويستثمرها هم دعاة واقفون على أبواب جهنم، سواء من يدعو إلى الخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم أو إلى عقائد باطلة وفاسدة ومنحرفة، أو من يدعو إلى التخلي عن مبادئ الإسلام والتحلل منها وعدم قيام أخلاق الناس وآدابهم عليها، وهؤلاء يتكاثرون يوما بعد يوم، والوقوف لمثل هذه الهجمات الشرسة المؤلمة يحتاج إلى جهد كبير وعمل متنوع متشعب، ليس على جهة واحدة أو إنسان واحد، بل على عدد من المؤسسات والجهات. وأنا أعتقد أن الركن الركين والمحضن الأمين والمركز الذي يمكن أن ينطلق منه في مواجهة هذه الشرور والمخاطر هو الأسرة، بالأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والأقربين كذلك، لأن الدين الإسلامي اعتنى بالأسرة وأعطاها من الاهتمام الشيء الكثير، ولم يكن ذلك من فراغ. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن بيت زوجها. ويقول ذاك أيضا: الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. ويقول الآخر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عوده أبوه أو عودته أمه ذكرا وأنثى على العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص والرجوع إلى العلماء المحققين الربانيين والبعد عن دعاة السوء والفساد، فإنه سينشأ على ذلك. وإن عودوه على خلاف ذلك فإنه سيسير على ذلك الطريق. ولذلك فإن المسؤولية عظيمة والأمانة جسيمة علينا كآباء وأمهات، ينتقل الدور ليتمم ويكمل من المسجد وما يكون فيه من كلمات ومحاضرات وندوات مثل هذا الجامع المبارك العريق تحت ظل ورعاية سماحة والدنا حفظه الله وغيره من الجوامع والمساجد. وأهم ما يطرح ويلقى فيها هو خطب الجمعة التي يجب أن يبين فيها عقائد الناس وما يجب عليهم تجاه دينهم وعقيدتهم وأوطانهم وولاة أمرهم وعلمائهم وأنفسهم وأسرهم وأبناء مجتمعهم. يكون أيضا الأمر أكثر إيجابية إذا قامت المدرسة بدورها الفاعل في التربية والتعليم، ثم الجامعة كصمام أمان للعقول والناشية. أضف إلى ذلك وسائل الإعلام الرسمية وغيرها، بل إننا نحن في هذا المسجد قد يكون عددنا يصل الألف لو أن كل واحد منا قام بدوره في الرد بعقل وحكمة وعلم، أو الرجوع إلى من يعين لذلك، على من يتولون كبرى المفاسد والانحراف في وسائل التواصل الاجتماعي، فوالله لن تبقى لهم باقية. لكن بعضنا يلوم بعض ويرمي الحملة على الآخر، وأنا أقولها بكل صدق وأمانة، إن دولتنا المباركة تدعم وترعى كل منهج سليم وفكر مستقيم وعقل راشد وقول رشيد ورأي سديد. ما يبقى علينا إلا أن نقوم بأدوارنا كمسؤولين ومواطنين، وكما قيل: وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه. فما بالنا إذا كان الوطن بهامة وقامة المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم ومتطلعهم والمعينة لقضاياهم والناصرة لكل مسلم فوق كل أرض وتحت كل سماء، ألا يكون الدفاع عنها والقيام بالواجب تجاهها جهاد في سبيل الله؟ بل إن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال مقولة لا بد أن تغرس في أذهان الصغار والكبار: إن العداء لهذه الدولة هو عداء لهذا الدين. وهذا ما يقرره سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وغيره من العلماء حفظهم الله ورعاهم.
نعم، نعطيهم بعد الصلاة كم خلاص. طيب،
شكر الله لكم معالي الشيخ على هذه الإجابة الوافية، وشكرا لكم أنتم أيضا أيها الحضور الكرام، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أصحاب الفضيلة المشايخ وطلاب العلم، أنتم على موعد هذه الليلة مع محاضرة هامة في المضمون، ومن عالم متخصص في هذا المجال، نسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد في هذه المحاضرة.
آمين.
أما المحاضرة فعنوانها جمع الكلمة ولزوم الجماعة، وأما المحاضر فهو العالم الجليل معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئيس اتحاد جامعات العالم الإسلامي ووزير الشؤون الإسلامية سابقاً وعضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء بالرياض. لا نطيل عليكم، فالكل مشتاق لسماع ما سيشنف به شيخنا آذاننا إن شاء الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يسعدني ويشرفني ويسرني ويثلج صدري ويبعث في نفسي مزيدا من الفعل والعطاء الذي يخدم ديننا وعقيدتنا ووطننا، وطن القرآن والسنة والتوحيد، وبلاد الحرمين وقبلة المسلمين، أن أجلس في هذا المكان المبارك جامع الإمام ترك بن عبد الله، وفي حضرة سماحة والدنا وشيخنا الإمام العلامة سماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية وأدام عليه توفيقه وأطال عمره على الطاعة والإيمان، في هذا اليوم الخميس غرة شهر ذي القعدة من عام 1437 للهجرة، نجتمع ونلتقي على الخير والتعاون على البر والتقوى وطرح موضوع مهم وحساس ودقيق يحتاجه الصغير والكبير، الذكر والأنثى، القريب والبعيد، ليعرف ما له وما عليه وكيف يتعامل مع الشبهات والشهوات والآراء والانحرافات والجماعات والتنظيمات والتحزبات والاتجاهات التي تواردت وتوافدت وتكاثرت وتناثرت في زمن للفتن فيه صولة ولأربابها ودعاتها جولة، ألا وهو جمع الكلمة ولزوم الجماعة. وإن حديثي عن هذا الموضوع سنتطرق إليه من خلال النقاط الآتية: النقطة الأولى تمهيد ومدخل إلى هذه المحاضرة المهمة، النقطة الثانية أهمية الجماعة والاجتماع وجمع الكلمة، النقطة الثالثة لزوم جماعة المسلمين، أهميته ووجوبه ومستلزماته. فأقول مستعينا بالله، متكلا عليه، طالبا منه العون والتوفيق والسداد في المقال والفعال. أما النقطة الأولى ألا وهي التمهيد والمدخل لموضوعنا الذي هو جمع الكلمة ولزوم الجماعة، إن الله عز وجل بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل بعثه والعالم أجمع والعرب على وجه الخصوص يعيشون حالة من الفوضى والاختلاف والخلاف والشرك والبدع والجهل والتناحر والتباغض والتدابر والعصبية القبلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل إن القوي في ذلك الزمن يأكل الضعيف والغني يستعبد الفقير ويمتلكه ويوجهه حيثما يريد. بل وأبعد من ذلك، كان بعض المجتمع يعد سقطا من المتاع لا قيمة له ولا منزلة ولا أهمية، ألا وهو المرأة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه بهذا الدين العظيم الذي أنزله عليه في القرآن والسنة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. يقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ويقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاهيم بأقواله وأفعاله وتقريراته وكل أحواله وتحولاته، حتى إنه أدب بعض صحابته الذين خالفوا ذلك وابتعدوا عنه، كما ثبت في الحديث الصحيح أن أبا ذر عير رجلا بأمه فقال له: يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم موجها ومربيا ومبينا للخطأ الذي وقع فيه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اعتز العرب بوجه خاص والمسلمون بوجه عام، وصارت لهم مكانة ومنزلة عالية وهيبة لم تكن لهم قبل ذلك، بل إنه قادهم إلى أنهم يقومون بالحق وبه يعدلون. وبالتالي كانت الجماعة والإمامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته وخلفائه الراشدين قويتان عزيزتان مهابتا الجانب، لا يمكن لأحد أن يتعرض لهما أو أن ينالهما بسوء أو يتنقص قدرهما أو يأتيهما بأي أمر يمكن أن يؤثر على ما حصل عليه من قوة ومتانة، إلا أن قضاء الله الكوني والشرعي ثابت ولا بد أن يقع. فبمرور الزمن وتغير الأحوال ظهرت بعض البدع التي كان لها أثرا واضحا في التأثير على جماعة المسلمين وأئمتهم، وكان الشرارة الأولى والمنطلق لذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد قافلا من غزوة حنين وجعل يقسم الغنائم وأعطى صناديد نجد أكثر من غيرهم تأليفا لقلوبهم، قام رجل يدعى عبد الله بن أبي ذي الخويصرة التميمي فقال: يا محمد اعدل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال: من يعدل؟ إذا لم أكن أنا أعدل أتأمنونني على وحي الله ولا تأمنوني على هذه الدنيا؟ فقام رجل يذكر أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل إنه خالد بن الوليد رضي الله عنهما جميعا وأرضاهما، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الرجل أو هذا المنافق. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وانظروا إلى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتعظوا وتعتبروا وتتبينوا وتتبصروا وتدركوا الحقائق والمفاهيم والمقاصد. قال: يخرج من ضئضئي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وفي رواية أخرى: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي الحديث الصحيح الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على قتلهم لمن قتلهم أن يدخل الجنة، ووصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق والخليقة، ووصف من قتلوه بأنه خير الخلق والخليقة، بل وأبعد من ذلك كما في حديث أبي أمامة صدي ابن عجلان أنه وصفهم بأنهم كلاب النار مرة أو مرتين أو ثلاثا كما ثبت في ذلك الحديث المخرج عند الإمام أحمد في مسنده وأبي داود وابن ماجة والهيثمي في الزوائد عن أبي العالية رحمهم الله جميعا. قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئي هذا، قال ابن كثير: ليس المقصود من نسبه وأصله، بل من شكله ومن سار على فكره ومنهجه وعقيدته. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أن هؤلاء القوم الذين ابتدعوا بدعة الخروج على ولي الأمر وجماعة المسلمين يخرجون في كل وقت، وكلما خرج منهم قرن قطع إلى قيام الساعة. ولذلك نرى اليوم وجودهم وتجمعاتهم وآثارهم ظاهرة في كثير من المجتمعات، يلبسون ويدلسون ويحسنون القبيح ويقبحون الحسن ويرفعون عقائرهم ليدسوا السم في العسل وليعملوا أعمالا يقصدون منها الضرب في أسس جماعة المسلمين والنيل من تماسكها ووحدتها في أي مكان أو أي زمان وجدوا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح المخرج عند البخاري لما نزل قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عبادا عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. قال الإمام الطحاوي إن الله عز وجل بين أنه سيلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الأمر، وأنه فيهم جاهلية، أي من يعملونه ويقومون به ويدعون إليه. وفي هذا الزمن تكاثرت الآراء وانتشرت الأهواء والأضاليل والأباطيل والتزييفات والانتحال والإبطال بصورة لم يعهد لها التاريخ نظيرا. ولذلك فإن هذه الجماعات والأحزاب والتنظيمات وجهت إلى عقول بعض الشباب والشابات والناشئة، وركزت على أمور وقضايا لا حقيقة لها، بل تستخدم من أجل تفعيلها ووجودها بين أبناء المجتمع هذا أو ذاك، إثارة العواطف العواصف وتحريك الغير الفائرة، والعمل على أن المراد منها الإصلاح والصلاح، ونحن نقول: أين هم من ذلك؟ بعدوا عنه كما بعدت الثرى عن الثريا، ومع الأسف أن بعض الشباب والشابات يقعون ضحية وفريسة لدعاة هذه الجماعات والأحزاب، وبطريق غريب ملتبس مشتبه تستخدم من أجله ولتحقيقه وسائل وأدوات وأساليب ومناهج وطرق متنوعة ومتعددة. والأعجب والأغرب من ذلك أنها تبلغ في الأثر والنيل من عقول هؤلاء الفتية ونفوسهم مبلغا لا يعلم الإنسان كيف وصلوا إليه، حتى أن هذه الجماعات بحقدها وكراهيتها وبغضها وحسدها لكل خير وفضل، أصبحت طوقا ناريا يحكم أعناق من ينتمي إليها، وزلازل وبراكين تؤجج نفوسهم وتؤثر على كل أحوالهم، حتى أنهم يفجرون بأنفسهم فيروحون ضحية لأهداف ودعوات مشبوهة، بل إنهم يعقدون الولاء والبراء لهذه التوجهات والأنظمة. وإذا تأملت أخي المسلم وتدبرت في هذا الأمر، رأيت أنه يحاك وينظم ويخطط له بطرق عجيبة خفية وظاهرة، حتى أن أبناء المسلمين أصبحوا هم الذين يخططون وينفذون، فهم الحطب والجامع للحطب والموقد في الحطب، هل يمكن أن يكون ذلك؟ أيها الإخوة، إنما هي الانحرافات العقدية والشبهات التي لبس بها على عقول وأفكار الناشئة، ولا يمكن أن ينقيها ويصفيها ويجعلها تسير على ما جاء في الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة إلا العلماء المحققين الربانيين الذين يعملون لتحقيق أمرين لا بد من وجودهما على أرض الواقع لنواجه هذا المد الخطير الذي إذا لم نقم بواجبنا تجاه صده ورده ودحره من أي اتجاه فإنه كما وقع لأناس بعيدين فلا قدر الله يقع لنا. وهذان الأمران هما: الأمر الأول التصفية، أي تصفية العقائد والأفكار والمناهج من كل ما داخلها وأثر عليها من قريب وبعيد لتكون على وفق ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعمل به علماء الأمة منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا. الأمر الثاني التربية، أي تربية الأبناء والبنات والطلاب والطالبات، بل وأبناء المجتمع على مختلف سني عمرهم على ما جاءت به هذه الشريعة من الأصول والقواعد والثوابت والمبادئ التي لا نجاة ولا سعادة ولا فلاح إلا بالأخذ بها والسير على ما جاءت به. النقطة الثانية وهي أهمية الجماعة والاجتماع، لكن نود أن نسأل لنربط القادم بالماضي. متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبأي أمر بعث حتى نعلم أن الإخوة يستفيدون ويتفاعلون، وللذي يجيب جائزة نعطيه إياها بعد الدرس إن شاء الله أو المحاضرة. تفضل أخ إبراهيم. نعم.
والقوي يأكل على الضعيف.
نعم.
والقوي يستعمل على
الفقير.
على الفقير.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم
أرسل
إلى الله عز وجل إلى التوحيد لبيان التوحيد وجمع
الكلمة وصدق هذا في صحابته. أحسنت.
حتى أدب الصحابي
الخارج
ذلك
في حديث أبي طالب كما قال لرجل: إنك امرؤ قال إنك يا ابن السوداء. فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له، فقال: إنك امرؤ. أحسنت يا أخ إبراهيم. طيب السؤال الثاني، ذكرنا أن ما يقع فيما يتعلق بوجود هذه الجماعات والتنظيمات والأحزاب هو قضاء الله القدري الشرعي، من يذكر الدليل على ذلك فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. لا هذا دليل على بدعة الخوارج. نعم فضل عليه قميص أحمر. فضل. نعم لا فضل الأخ خل نشوفك. وهو لا نحن ذكرنا حديث
يتعلق بالموضوع الذي تحدثنا عنه، لا تخرجون إلى حديث الافتراق. حديث الافتراق سيأتي كدليل على وجوب لزوم الجماعة. ذكرنا حديث صحيح أخرجه البخاري وهو تفسير لآية. نعم. لما نزل قول الله عز وجل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أين؟ طيب، قال أعوذ بوجهك، بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان. طيب، ماذا قال الإمام الطحاوي في هذا؟ هذا الآن هو يبين مقصود الحديث، وأن هذا الذي قضاه الله وقدره لا ليس هو الذي يريده من عباده المؤمنين. من يذكر قول الطحاوي؟ تفضل. فيه أحسنت الأخ إبراهيم، يسجلون اسمه أخ يصل، والأخ شكير، والأخ عبد الله. طيب أحسنتم، هنا فيه نوع من التواصل والاهتمام، ويدل على أن فيه استيعاب أيضا، وهذا مهم، وهذا مهم، وهو المقصود من وجودنا وجود سماحة والدنا حفظه الله. النقطة الثانية، أهمية الجماعة وجمع الكلمة. الجماعة نوعان، النوع الأول هي الجماعة الصغرى، وهي جماعة الصلاة أو التي تنعقد بها صلاة الجماعة، وهذه الجماعة تتكون من إمام ومأمومين مأمورين باتباع الإمام وعدم مخالفته. يدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، مما يدل على التصاق المأمومين بالإمام وأهمية هذا الإمام، ولذلك فإنه تجب متابعته وتحرم مسابقته أو مخالفته وتكره موافقته وتكره موافقته. وهذه الجماعة بهذه الصفة وهذا المفهوم هي توجيه ودليل وبيان إلى النوع الثاني من أنواع الجماعة. النوع الثاني من أنواع الجماعة هي الجماعة الكبرى، هي الجماعة الكبرى، وهي التي ينتظم فيها أفراد الأمة الإسلامية جميعا إذا كانت مجتمعة، أو أفراد البلد الواحد فيما سوى ذلك تحت ولي أمر أو أمير يسمع له ويطاع. وهذه الجماعة يجب علينا جميعا أن نحافظ عليها وأن نحفظها وأن نقوم بحقوقها، وألا نؤثر على قوتها أو كيانها أو أي أمر مما يجعلها تكون سهلة المنال من الأعداء. سهلة المنال من الأعداء. ولذلك فقد عرف بعض العلماء الجماعة بأنهم القوم الذين يستمسكون بالكتاب والسنة ويؤثرون كلام الله على غيره من الكلام، ويقدمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام غيره. وقيل إن الجماعة هم الجماعة التي تسمع وتطيع لأمير له السمع والطاعة. وهذه الجماعة بهذا المفهوم يجب لزومها وعدم الخروج عليها بأي حال من الأحوال، وهي ضرورة من ضروريات الإنسان. فإن الإنسان يوصف بالهم والحرث، ولكنه لا يمكن أن يستغني بنفسه عن غيره من أبناء جنسه مهما أعطي من قوة ومكانة ومنزلة ومال وجاه. ولذلك فإن الله عز وجل يقول في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ويقول الآخر الناظم: والناس من بدو، والناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. بل وأبلغ من ذلك قول الله عز وجل في محكم التنزيل: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة رب وليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ومن هنا نرى أن الصغير بحاجة إلى الكبير، والمواطن بحاجة إلى الأمير، والأمير بحاجة إلى المواطن، والكبير بحاجة إلى الصغير، وهكذا. فلا يمكن أن يعتمر الكون وتثبت الخلافة التي وعد بها بني آدم إلا بهذا الطريق. وهذا الطريق يحتاج إلى من يضبطه ويوجهه على ما ينظم شؤون الناس، ألا وهو الحاكم أو ولي الأمر أو الأمير. يقول أفوه الأودي، ماذا يقول؟ لا يعيش الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الناس لا بد أن يكون لهم عقيدة يجتمعون عليه، وهذه العقيدة يكون فيها من الأحكام والمبادئ ما تنتظم من خلالها شؤونهم وحياتهم، ويردع فيها الظالم ويؤخذ الحق منه ويعاد إلى صاحبه. ويقرر هذه القاعدة التي لو أردنا أن نفصل فيها لطال بنا المقام ابن خلدون في مقدمته، فيقول: الإنسان محتاج إلى الجماعة لأنه بطبعه ضعيف، لا يستطيع تحصيل أمور حياته وتدبير شؤونه إلا إذا وجد من يعينه على ذلك. ولذلك يقول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، وهذا الضعف يترتب عليه أنه لا بد أن يوجد اجتماع وجماعة للناس تحكم شؤونهم ويكون لها أثر في إعانتهم على ما يحقق لهم السعادة والطمأنينة والفلاح في كل أحوالهم وتحولاتهم، بل إن ذلك قد كتبه الله عز وجل على عباده بالإرادة الكونية والسياسية والاقتصادية والشرعية. ولو تأملت في حال بعض الحيوان الذين ليسوا بشرا لرأيت أن هذا المبدأ يتحقق فيهم وهو موجود فيهم، كما هو الحال في النحل والطير والنمل، لأنها تعيش جماعات، وهذه الجماعات تختار شخصا منها ذو تميز في جثمانه وأموره الأخرى ليكون لها قائدة، وهي أيضا تعمل على حمايته وتلبية رغباته التي لا تخالف الفطرة ولا ما وجد من أجله. وهذا أوجده الله بقضائه وإرادته الكونية القدرية، فما بالنا إذا كان ذلك مطلوبا من الإنسان؟ ألا يكون قيامه به أولى وأوجب، وخصوصا في زمن أصبحت الخلافات والافتراقات والشقاق والنزاع فيها سائدة؟ ولذلك فإن الجماعة والاجتماع حفاظ على الهوية الإسلامية، ولا يمكن أن يوجد الإسلام بلا جماعة بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن توجد الجماعة إلا بطاعة، ولا يمكن أن تتحقق الطاعة إلا بوجود الإمامة. أخرج الإمام أحمد في مسنده والدارمي في صحيحه عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: لما تطاول الناس في البنيان قال لهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا معشر العريب، الأرض فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة، إنه من سوده قومه بفقه كان خيرا له ولهم، ومن سوده قومه بغير فقه كان هلاكا له ولهم. وهذا أمر يجعلنا ننادي كل صاحب رأي سديد وقول رشيد من العلماء وطلبة العلم والأساتذة والمدرسين والمربين والموجهين والمعلمين والدعاة والقضاة والمفتين، بل والآباء والأمهات في الأسر والمنازل، بل وأرباب المهن والحرف، في كل في مكانه وحسب استطاعته، أن يحقق هذا المبدأ في نفسه ويعمل على تربية أبنائه وبناته به، حتى يحفظ نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته، ويكون بهذه الطريقة وهذا الأسلوب صمام أمان من التأثر بهذه الدعوات التي تفد علينا من الشرق ومن الغرب، بل إن بعض دعاتها يتسترون بمنهج خفي فيما بيننا. النقطة الثالثة، وهي المحك والمقصد والمعول والذي سنرسي أطناب العلم بإذن الله تعالى فيها، ونبينها بالدليل الأثري والنظري الذي لا يخرج عن قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ألا وهي لزوم جماعة المسلمين، أهميته ولوازمه. ونبدأ بالحديث عن حكم لزوم جماعة المسلمين. حكم لزوم جماعة المسلمين واجب على كل مسلم في أي زمن أو حال أو مكان، ولا يجوز له أن يتعدى هذا الوجوب لأي مبرر أو أمر من الأمور صغيرا كان أو كبيرا. ولذلك فإن الإمام النووي رحمه الله عندما ترجم للأحاديث الواردة في الجامع الصحيح الذي هو صحيح مسلم، وذلك ببيان تلك الأحاديث الصحيحة الدالة بوضوح على هذا الحكم، قال: باب في وجوب لزوم جماعة المسلمين في حال ظهور الفتن وفي كل حال. وأيضا هذا له مفهوم آخر، وهو أنه يحرم الخروج على جماعة المسلمين مهما كانت المبررات والدواعي والدوافع، لأن أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى ترجم للأحاديث الصريحة الواضحة في وجوب لزوم جماعة المسلمين الواردة في صحيح مسلم بأن قال: باب في وجوب لزوم جماعة المسلمين في حال ظهور الفتن وفي كل حال، وحرمة الخروج على الطاعة والجماعة. وأما الأدلة على وجوب لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليها من الكتاب والسنة فهي كثيرة وجليلة ومتنوعة ومتعددة ومتواترة ومحكمة، نأتي منها على ما يمكن أن يسمح به الوقت بإذن الله تعالى. الدليل الأول من الكتاب الكريم هو قول الله عز وجل: واعتصموا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الآية تدل دلالة صريحة وواضحة على أن سبيل المتقين هو الاعتصام بحبل الله عز وجل الذي هو الجماعة، وأن الله سبحانه وتعالى بين منته وفضله على عباده المؤمنين بأن جعلهم إخوة متحابين متآلفين متكاتفين متوحدين بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا اختلفت. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال ابن عطية: اختلفت عبارة المفسرين في معنى قول الله عز وجل حبل الله، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله في هذه الآية المقصود به الجماعة. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله ومن هي؟ قال أنس: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الجماعة. وقرأ قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم جميعا بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أراد. وقال قتادة: إن المقصود بحبل الله في هذه الآية هو القرآن الكريم، وهذا مروي عن بعض الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم. وقال الإمام القرطبي بعد أن ساق قول من قال إن المقصود بالجماعة حبل الله وإن المقصود بالجماعة القرآن الكريم، وكلها أقوال مؤتلفة متفقة، لأن القرآن يدعو إلى الجماعة ويأمر بها، والجماعة رحمة، والفرقة هلاك وزيغ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المقصود بحبل الله هنا قيل إنه دين الله، وقيل إنه القرآن، وقيل إنه الإسلام، وقيل إنه الجماعة، وقيل غير ذلك. ولذلك فإن السلف الصالح رحمهم الله لا يخرجون عن أمر ونهي القرآن، وكانوا أمة مجتمعة على الخير، ولم يخرجوا عما جاء في مبادئ الشريعة، فكانوا أمة عزيزة قوية مهابة الجانب. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: لقي سماك ابن الوليد الحنفي ابن عباس رضي الله عنهما فقال في المدينة، فقال: ما تقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويأخذون صدقاتنا، أفلا نخرج عليهم؟ فقال يا سماك: لا، أعطهم حقهم. وقال أيضا يا سماك: الجماعة، فإنما هلكت الأمم السابقة باختلافهم. ألم تقرأ قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ الدليل الثاني من الأدلة على وجوب لزوم جماعة المسلمين من القرآن الكريم هي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالله عز وجل يبين لنا في هذه الآية أن التفرق والتحزب والتشرذم والاختلاف هو منهج وطريق المشركين الذين اتخذوا دينهم شيعا، ولذلك حذرنا من أن نسلك طريقهم أو أن نمنهج منهجهم، بل إن الواجب علينا أن نسير على ما دعانا إليه القرآن والسنة من لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. لأنك إذا تأملت في حال أولئك المشركين والأمم الذين فعلوا هذا الفعل رأيت أن كل حزب وشيعة منهم يفرح بما لديه ويرى أن ما هو عليه حق وأن ما عليه غيره باطل، بل إن بعضهم يلعن بعض ويسبه ويشتمه ويحصل بينهم من التناحر والقتال والفتن ما الله به عليم. الدليل الثالث من القرآن الكريم على وجوب لزوم جماعة المسلمين قول الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب الذي يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو موجه لأمته، فلا بد أن تأخذ به وتعمل فيه وألا تخرج عنه. والله عز وجل في هذه الآية بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أولئك الذين يتحزبون ويتشيعون، بل هو أبعد ما يكون عنهم، وحذر منهم أيما تحذير فيما أنزله الله عليه من الوحي في الكتاب وفي السنة. الدليل السادس من الأدلة على وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم من القرآن، ما شاء الله عد لنا اثنين دكتور ناصر، الثاني أحسنت يا شيخ ناصر لك جائزة إن شاء الله، سجل اسمه. الدليل الثاني أو الثالث قالها هو أحسنت بارك الله، سجل اسمه الأخ. نعم، في دليل رابع عندك تفضل، هذا ما بعد جيناه ولكن أيضا أقرأ الآية، هذا شيء طيب أنك تستحضر هذا، تفضل. ومن يشاق أحسنت
الاسم محمد.
الدليل الرابع من هذه الأدلة هي قول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال المفسرون إقامة الدين المقصود فيها في هذه الآية هي إقامة التوحيد والمعتقد الخالص النقي من الشوائب والبدع والشركيات، وإذا قام الإنسان به وكان بهذه الصفة فإنه عاصم له من الوقوع في إرهاب الفتن ودعاتها ومنقذ له من الوقوع في الشر والفساد والإفساد، سواء أكان ذلك فكريا أو سلوكيا وأخلاقيا. وإنك عندما تتأمل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لترى أن هذه الآية تتحقق على أرض الواقع فيما قام به ودعا إليه ونادى به، وهذا مثال لا بد أن يرسخ في الأذهان وأن يكون على البال دائما وأبدا،
فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 عاما ينافح ويجاهد ويبين ويدعو إلى كلمة واحدة سواء، هي قول لا إله إلا الله. ولم يطلب من أهل مكة ولا من قومه لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجا ولا واجبا من الواجبات، وآمن به نفر قليل. ولكن لما أذن الله عز وجل لنصره ونشر دعوته وقيامها وعزتها وتمكينها، لما ناداهم إلى لا إله إلا الله أقبلوا عليه ودخلوا في دين الله أفواجا، كما قرر ذلك الإمام الأصولي الفقيه الشافعي في كتابه الرسالة. ولذلك فإن من يريد أن يحقق هذا ويعرف أثره ومداه وعمقه على كل من آمن به فليقرأ قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قول الله عز وجل: الذين آمنوا، أي آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا بأن حققوا التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا بيت الله الحرام، وآمنوا بأن فعلوا الواجبات وتركوا المنهيات وكملوا ذلك بالسنن والمندوبات. قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المقصود بالظلم هنا هو الشرك، أي لم يخلطوا إيمانهم الذي سبق بشرك أو بخرافة أو ببدعة مكفرة، لأن هذه الآية لما نزلت كما ثبت في صحيح مسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شق عليهم ذلك الأمر وعظم، وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فهدأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطمأنهم وقال: ألم تنظروا أو تروا قول العبد الصالح؟ إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود بقوله عز وجل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بشرك. فما هي النتيجة وما هي المحصلة وما هو الثواب وما هو الجزاء؟ إنه جزاء عظيم وثمرة لا يمكن أن يتصورها الإنسان، لأنه يتحقق له من خلالها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قول الله، وذلك في قول الله عز وجل: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن هنا قال المفسرون هو أمنان، بل إنهما أمنان تامان، ولعلنا نذكرهما بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
فيصل يقول إن الوقت الباقي للمحاضرة 5 أو 6 دقائق، والموضوع الذي نتحدث عنه مهم، ولعله شيخ عبد العزيز سماحة الوالد شيخ عبد العزيز الحمدان يستكمل في محاضرة قادمة لأهميته، فأنا سأقتصر على 5 أو 6 دقائق وأترك الباقي للقاء آخر. نعم إن شاء الله. أما الأمن التام الذي يتحقق لمن ذكرنا صفته من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهو في الدنيا، وذلك بأن يأمن الإنسان على دينه وعقله ونفسه وماله وعرضه، بل حتى على واجباته وتكميلياته وتحسينياته، وهذا ظاهر وواضح وجلي لمن تتبع من كانت حالهم حال هؤلاء من الأمم والمجتمعات منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأعظم مثال وأكبر شاهد على ذلك هو ما تنعم به هذه البلاد السنية السنية السلفية، التي كان وضعها قبل أن يأتي إليها موحدها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله لا يخفى على الجميع، فقد كانت شذر مضرة مختلفة متفرقة، العصبية تخوض بينهم خوضا، والقابلية مؤثرة في كل مسيرتهم تأثيرا جليا، والجهل سائد، والظلم رائد، والجوع ساكن،
والعطش حاصل، فبفضل من الله ثم بما جاء به الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، ذلك الملك الصالح العادل والإمام الجليل، أبدل الله خوف أهل هذه البلاد أمنا وجهلهم علما وظلمتهم نورا وجوعهم شبعا وعطشهم ريا وخلافهم واختلافهم اجتماعا واتفاقا وألفة ومحبة، وعصبيتهم وقبليتهم وحدة شرعية وطنية لا يعرف لها التاريخ المعاصر نظيرا. ولذلك فإننا نتفيأ ظلال عقيدة التوحيد ونغرف من زلالها ونشرب من مائها العذب، كما جاءت في نصوص الوحيين الكريمين غضة طرية، وسنظل على ذلك بإذن الله تعالى في ظل قيادتنا وولاة أمرنا وعلمائنا، لكن الدور الأكبر والأكثر أثرا وتفاعلا هو على كل مواطن على مختلف المستويات وتنوع التخصصات أن يكون درعا وردءا وحسنا حصينا وجبلا صلدا في مواجهة كل من يروم ديننا وعقيدتنا ووطننا وولاة أمرنا وعلمائنا وجماعتنا بسوء، مهما كان جنسه ونوعه وأثره وتأثيره. أما الأمن التام، أما النوع الثاني من الأمن التام، فهو ما يتحقق لمن كان مؤمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، ولم يلبس إيمانه بظلم أي شرك من دخول الجنة وزحزحته عن العذاب. وهذا هو مرغوب ومطلوب كل مسلم على وجه هذه البسيطة، ويتمناه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الدليل الخامس من الأدلة على وجوب لزوم جماعة المسلمين من القرآن الكريم هي أن الله عز وجل دائما ما ينادي عباده المؤمنين بصفة الجمع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكذلك قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وغير ذلك من الآيات. ولو لم يكن لذلك مقصود ومفهوم لما ذكر بهذه الصيغة. بعد ذلك ننتقل إلى الأدلة على وجوب لزوم جماعة المسلمين من السنة النبوية المطهرة، وسأذكر دليلا واحدا وأختم به لنكمله في قابل الأيام بإذن الله تعالى. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن؟ قال: قلت يا رسول الله وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت يا رسول الله فبماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت يا رسول الله فإذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام فماذا أصنع؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث حديث عظيم جليم كريم، فيه من الفوائد المهمة والأحكام الجمة ما لو وعيناها وأدركناها وفهمنا مقاصدها، وخصوصا فيما يتعلق بالجماعة والإمامة، لسلمنا من شرور كثيرة ومخاطر متنوعة ومتعددة، ولكان إدراكنا وقناعتنا وإيماننا بذلك أمرا يقف في وجوه الحاقدين والحاسدين. ولذلك اعتبر بعض العلماء أن هذا الحديث من دلائل النبوة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وللحديث بقية إن شاء الله. نعم،
شكر الله لكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبو الخير على هذه المحاضرة الطيبة القيمة. نذكر الإخوة الكرام بندوة الأسبوع القادم إن شاء الله، التي ستكون بعنوان خطر الإلحاد والبدع في إفساد الدين، لفضيلة الشيخ عواد بن سبتي العنزي وفضيلة الشيخ سعد بن شاين العنزي. هنا بعض الأسئلة يا معالي الشيخ نعرضها عليكم. يقول هذا السائل: كيف نحمي أبناءنا ممن يظهر على الشاشات أو يستغل وسائل التواصل الاجتماعي لتحريض شبابنا؟
الحقيقة أن المتأمل في ما يدار ويحاك وينشر عبر وسائل الإعلام المتنوعة تقليدية كانت أو ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الجديد، يرى عجبا ويحتار ويتألم كثيرا، لأن أغلب من يستغلها ويستثمرها هم دعاة واقفون على أبواب جهنم، سواء من يدعو إلى الخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم أو إلى عقائد باطلة وفاسدة ومنحرفة، أو من يدعو إلى التخلي عن مبادئ الإسلام والتحلل منها وعدم قيام أخلاق الناس وآدابهم عليها، وهؤلاء يتكاثرون يوما بعد يوم، والوقوف لمثل هذه الهجمات الشرسة المؤلمة يحتاج إلى جهد كبير وعمل متنوع متشعب، ليس على جهة واحدة أو إنسان واحد، بل على عدد من المؤسسات والجهات. وأنا أعتقد أن الركن الركين والمحضن الأمين والمركز الذي يمكن
أن ينطلق منه في مواجهة هذه الشرور والمخاطر هو الأسرة بالأبي والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والأقربين كذلك، لأن الدين الإسلامي اعتنى بالأسرة وأعطاها من الاهتمام الشيء الكثير، ولم يكن ذلك من فراغ. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن بيت زوجها. ويقول ذاك أيضا: الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. ويقول الآخر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عوده أبوه أو عودته أمه ذكرا وأنثى على العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص والرجوع إلى العلماء المحققين الربانيين والبعد عن دعاة السوء والفساد، فإنه سينشأ على ذلك. وإن عودوه على خلاف ذلك فإنه سيسير على ذلك الطريق. ولذلك فإن المسؤولية عظيمة والأمانة جسيمة علينا كآباء وأمهات، ينتقل الدور ليتمم ويكمل من المسجد وما يكون فيه من كلمات ومحاضرات وندوات مثل هذا الجامع المبارك العريق تحت ظل ورعاية سماحة والدنا حفظه الله وغيره من الجوامع والمساجد. وأهم ما يطرح ويلقى فيها هو خطب الجمعة التي يجب أن يبين فيها عقائد الناس وما يجب عليهم تجاه دينهم وعقيدتهم وأوطانهم وولاة أمرهم وعلمائهم وأنفسهم وأسرهم وأبناء مجتمعهم. يكون أيضا الأمر أكثر إيجابية إذا قامت المدرسة بدورها الفاعل في التربية والتعليم، ثم الجامعة كصمام أمان للعقول والناشئة. أضف إلى ذلك وسائل الإعلام الرسمية وغيرها، بل إننا نحن في هذا المسجد قد يكون عددنا يصل الألف لو أن كل واحد منا قام بدوره في الرد بعقل وحكمة وعلم، أو الرجوع إلى من يعينه لذلك، على من يتولون كبرى المفاسد والانحراف في وسائل التواصل الاجتماعي، فوالله لن تبقى لهم باقية. لكن بعضنا يلوم بعض ويرمي الحملة على الآخر، وأنا أقولها بكل صدق وأمانة: إن دولتنا المباركة تدعم وترعى كل منهج سليم وفكر مستقيم وعقل راشد وقول رشيد ورأي سديد. ما يبقى علينا إلا أن نقوم بأدوارنا كمسؤولين ومواطنين. وكما قيل: وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه. فما بالنا إذا كان الوطن بهامة وقامة المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم ومتطلعهم والمعينة لقضاياهم والناصرة لكل مسلم فوق كل أرض وتحت كل سماء، ألا يكون الدفاع عنها والقيام بالواجب تجاهها جهاد في سبيل الله؟ بل إن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال مقولة لا بد أن تغرس في أذهان الصغار والكبار: إن العداء لهذه الدولة هو عداء لهذا الدين. وهذا ما يقرره سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وغيره من العلماء حفظهم الله ورعاهم.
نعم، حتى نعطيهم بعد الصلاة كم خلاص. طيب،
شكر الله لكم معالي الشيخ على هذه الإجابة الوافية، وشكرا لكم أنتم أيضا أيها الحضور الكرام، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على